الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جليب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في 5 مواطن في 4 كتب، ومداره على عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد معا رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانفرد عبد المجيد ابن سهيل فرد عبد المجيد ابن سهيل ابن أبي ابن عبد الرحمن بن عوف عن سائر رواة هذا الحديث بذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فرواه جماعات عن قتادة عن سعيد عن أبي رواه جماعات عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده دون ذكر لأبي هريرة، وهكذا رواه جماعات من أصحاب سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده. وهذا يدل على أن الانفراد إن كان من ثقة فهو مقبول عند البخاري، وأن من زعم أن البخاري لا يقبل الانفراد مخطئ، والحد دقيق يحتاج إلى ملكة وأمارات تقوم عليه في الفيصل الدقيق بين زيادة الثقة وشدود الراوي. فمذهب إمامي الدنيا إمام البخاري والإمام مسلم أنهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا، بل وجد خلاف في بعض مفردات الأحاديث بين البخاري ومسلم، وما أحوجنا إلى رسالة علمية فيها حصر ما وقع فيه خلاف بين البخاري ومسلم، وإقامة ونصب ميدان تحرير وتحقيق. وفي هذا دلالة على أن العلم إنما هو قائم على قواعد كلية، وأن الذي يرخي العنان على إطلاقه ويتكلم بكلمات في قبول الزيادة أو في ردها في إلحاقها في الشذوذ أو القبول، هذا كلام ليس بمحرر على الإطلاق، ولكن لابد من معرفة التفصيل. هذا الحديث حديث مهم فيه فوائد عظيمة وفيه فوائد جليلة، وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقبل أن يذكره بوب تبويبا دقيقا يتمم وأكاد أن أقول يوافق تبويبا له في كتاب الأحكام. نبدأ بدراسة تبويب البخاري وأن نقارنه بباب شبيه به ذكره في صحيحه في كتاب الأحكام، ثم نذكر الحديث الذي علقه، ثم نأتي للحديث وبالله نستعين سبحانه وتعالى. قال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. من العامل ومن الحاكم؟ العامل في بعض نسخ البخاري العالم، في بعض نسخ البخاري باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم، وجل النسخ إذا اجتهد العامل. والمراد بالعامل الذي يبعثه الإمام لجمع صدقات الناس، صدقات الواجب على الناس. فالأمير المؤمنين يأخذ الزكاة بعماله، يبعث عمال الناس ويأخذونها، ومن تمنع من إعطائها فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع زكاة ماله أخذناها وشطر ماله، أي نصف ماله، عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث صحيح، وهو أصل في العقوبة بالغرامة المالية. من امتنع من دفع الزكاة، النبي يقول: فإنا آخذوها ونعاقبه، عقوبة فيها غرامة مالية. وما هي مقدار الغرامة المالية؟ فإنا آخذوها وشطر ماله، أي منتصف ماله. يقول: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، والمراد بالحاكم القاضي الذي يقضي بين الناس. فإذا اجتهد فأخطأ خطأ ظاهرا قام عليه دليل صريح صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حياته من كلامه وقضائه، وإذا كان بعد حياته إنما يكون من صحيح سنته وصريحها، إنما يكون من صحيح سنته وصريحها. فالقاضي والآخذ أي العامل الذي أخذ إذا تبرهن أنه صنع صنيعا أو أنه أخذ أخذا أو أنه حكم بحكم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رتبته ومنصبه وموقعه من هذه الوظيفة لا تسوغ له حل الأخذ، فالعبرة بموافقة النقل. يعني الإنسان إذا جردناه من مناصبه لا يصبح جاهلا، وإذا أعطينا الجاهل مراتب لا يصبح عالما، لا يصبح عالما. قال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. طبعا هذه الأو ها هنا ليست للتشكيك، وإنما أو ها هنا للتنويع، هذا أو هذا، الأو المذكورة ها هنا للتنويع. إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، أخطأ في مقدار ما أخذ، أخطأ في القضاء، أخطأ في الفتوى. كيف أخطأ؟ قال: فأخطأ، أخطأ تعود، تعلق أخطأ في إيش؟ تعلق أخطأ في اجتهد، تعلق أخطأ في اجتهد. إياك أن تفهم، إياك أن تفهم فأخطأ خلاف الرسول، تأمل معي الترجمة، إياك أن تقول فأخطأ خلاف الرسول. الذي يخطئ خلاف الرسول يصيب، صحيح؟ الذي يخطئ خلاف ما عليه الرسول يكون قد أصاب، ولكن تعلق فأخطأ أي فأخطأ في اجتهاده، وليس التعلق فأخطأ قوله خلاف الرسول، وإنما هنالك شيء محذوف. تقدير الكلام حتى يبان وحتى يستقيم، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ فقال خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم، وهو جاهل لا يعلم، لا يمكن أن يقضي القاضي عن عم، لا يمكن أن يقضي القاضي عن ويتقصد المخالفة، ونحن نتكلم في تقرير الأحكام الشرعية، فإن ثبت أنه فعل ذلك فهذا له عقوبة شديدة عند الله عز وجل، فعقوبة الذي يعلم أشد من عقوبة الذي لا يعلم، لكن هذا وقع في المخالفة بجهل، هو لا يعلم المقدار، هو لا يعلم حكم الله في القضاء، قال فخلاف الرسول من غير عذر، قال فحكمه مردود، حكم القاضي مردود وحكمه لا ينفذ، وهذا يفتح باب فيما يسمى اليوم في المحاكم، المحاكم اللي أكثر من درجة، محكمة الابتداء ومحكمة التمييز، ومحكمة التمييز يكون في طعن في الحكم الأول، الحكم مردود، تنفيذ الحكم المردود الشرع سكت عن طريقة تنفيذه، الشرع سكت كيف يرده؟ يرده من له ولاية على القاضي، يرده من له ولاية على القاضي، فإذا ليس حكم القاضي ينفذ في الشرع دائما، وإنما إذا خالف قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الرد، هذا هو المردود. في كتاب الأحكام يقول الإمام البخاري إذا قضى الحاكم بجور وخلاف أهل العلم فهو مردود. انظر إلى دقة الإمام البخاري. إذن الحكم متى يرد عند الإمام البخاري؟ حكم المفتي، حكم القاضي، متى؟ إذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قضى بجور، وإذا خالف الإجماع. لكن قضاء بالجور ومخالفة الإجماع جعله في الأحكام، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في كتاب الاعتصام، الكتاب السنة، تنويع بديع وفيه تكامل. ونحن قلنا لكم أكثر من مرة أن من يفهم صحيح البخاري أو صحيح مسلم يفهم الدين كله، لأن صحيح البخاري جامع وصحيح مسلم جامع، ففيه كل أحكام الدين، فالتكرار الأصل ألا يكون موجودا في صحيح البخاري، وإذا كرر الإمام البخاري الحديث فيكرره دائما بفائدة يقينا زائدة في الدراية، الدراية شرح الحديث يعني فيما يخص متن الحديث، وغالبا ما يأتي بفائدة زائدة فيما يخص الرواية. لذا الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث من 5 طرق في 4 أبواب في 4 كتب ذكره ونوع أسانيده، عدد شيوخه، ذكره من طرق متعددة بألفاظ متقاربة مدارها على عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب إذا قضى القاضي وأفتى المفتي في مسألة فيها خلاف، والمسألة التي فيها خلاف ما أجمع أهل العلم عليها، والخلاف موجود عند أهل العلم، فإن فعلت شيئا ثم تبين لك يا أيها الطالب، يا طالب العلم، تبين لك خلاف ما كنت تفهم، ماذا عليك؟ أو جهلت الحكم، ماذا عليك؟ هنا يقول العلماء الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وأنت معذور في الأول، ومتى عرفت الحق لا تتمادى في الباطل، لا تتمادى في الباطل، متى عرفت الحق ارجع للحق. يعني مثلا إنسان أكل لحم إبل ما توضأ، طالب علم غير متبحر في المسألة، قرأ أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك أن من أكل لحم جذور لا يتوضأ، وصلى في وهو من أهل البداوة ولحم الإبل متوفر عندهم بكثرة، مكث سنوات طوال وهو يصلي ولا يتوضأ ويأكل لحم الإبل، ثم قرأ صحيح مسلم وقرأ كلام الإمام النووي على الحديث، الحديث صريح من أكل لحم جزور فيتوضأ، والحديث في صحيح مسلم. الجمهور قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته ترك الوضوء مما مست النار، فالجمهور قالوا ترك الوضوء مما مست النار يشمل لحوم الإبل، لمن نوي قال لا، مما مست النار عام ولحوم الإبل خاص، والخاص يخصص العام. وقال وهذا دليل على أن الصواب مذهب أحمد، وأن مذهبنا يعني مذهب الشافعية مرجوح. هذا كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، وهذا من إنصافه وهذا من اتباعه للدليل. فجاءنا هذا الرجل قال يا شيخ أنا إلي 20 سنة بصلي وبأكل لحم جزور وما بتوضأ، إيش أعمل؟ ماذا نقول له؟ لا تتمادى في الباطل، وأنت ما خالفت نصا صريحا في علمك، وأنت معذور بجهلك، وأنت متبع لأئمة معتبرين، فما مضى صحيح، ما مضى من صلاتك صحيح، كحال صلاة المسيء صلاته، دخل فصلى ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي ركعت، فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع واطمئن راكعا، وعلمه الصلاة والطمأنينة، وكان الرجل لا يطمئن. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن صلواته السابقة ولم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة، وأمره أن يعيد صلاة الوقت تحية المسجد، وسكت عما مضى، الرجل لا يعلم. والذي لا يعلم من رحمة الله به أنه لا يحاسبه إلا بعد أن يعلم، لكن الذي يعبد الله على جهل يأثم، انتبه، يأثم شيء وتبطل شيء، اللي يعبد ربنا عز وجل عن جهل آثم، لكن لو أنه فعل الذي يستطيع معذور من جهله، لكن موزور على عدم علمه، لأن العلم فريضة على كل مسلم فيما يلزم في اليوم والليلة، والواجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يعمل. ولذا الإمام البخاري في كتاب العلم قال باب العلم قبل العمل، الإمام البخاري يقول باب العلم قبل العمل، وذكر قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، اعلم ثم استغفر، اعلم ثم اعمل، فالأصل قبل العمل أن يكون العلم. طيب، فالإنسان إذا ما خالف قضاء وما خالف إجماعا وما وقع جور ظاهر بين، فحينئذ يقال الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. الآن ظهر لنا لماذا، يعني ما هي صلة التبويب بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ذكر الإمام البخاري بعد ذلك قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث، هذا اللفظ مسلم، والحديث عند البخاري في كتاب الصلح وعند مسلم بلفظ آخر، وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولفظ مسلم الذي علقه البخاري هنا الذي علقه البخاري هنا وصله مسلم في صحيحه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العلماء يقولون وكلكم يسمع أن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين، ولكننا نحتاج إلى أن نؤصل الشرطين. من أين جاء كلام العلماء العمل لا يقبل عند الله إلا إن وافق السنة وإلا إن كان صاحبه مخلصا عند الله؟ فالعمل إذا وافق السنة برياء لا يقبل، والعمل بإخلاص ولا يوافق السنة لا يقبل. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الحديث ميزان لظاهر الأعمال، هذا الحديث ميزان لظاهر الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ميزان لباطن الأعمال. ولذا قال الإمام فضيل بن عياض قال إن العمل لا يقبل عند الله إلا إن كان صوابا خالصا. قالوا يا أبا علي خالصا علمناه، ما معنى صوابا؟ خالصا علمناه، ما معنى صوابا؟ فقال معنى صوابا أي أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تأمل معي عملا، عملا نكرة في سياق الشرط. من عمل عملا، عملا المصدر نكرة في سياق الشرط، المن شرطية، والمن الشرطية تفيد العموم، وعملا نكرة في سياق الشرط يفيد أيضا العموم. ففي الحديث عمومان، العموم الأول يشمل كل عام، من بغض النظر عن أي شيء من جهله وعلمه ومنزلته وغناه وفقره، ذكر أو أنثى، عربي أعجمي، من عمل عمل، من هذا العموم. عملا يشمل كل عمل، عملا هي نكرة في سياق الشرط، ففي الحديث عموما. تأمل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فهو مردود، ما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، وإنما قال فهو رد. وكلمة رد أبلغ من مردود، لو قال مردود لكان الرد لأثاره، ولكن قال فهو رد ذات العمل الرد، فجعل ذات العمل الرد، علق الرد بذات العمل، ذات العمل باطل، ذات العمل ما تقدم إلى الله، ذات العمل ما رفع إلى السماء. من عمل عملا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وإنما قال فهو رد. وهذا فيه تأكيد ومبالغة بالرد أكثر من قوله مردود. ثم تأمل معي قوله عليه، فهذه عليه استعلاء، فكل عمل ينبغي أن يعلوه حكم الله، وأن يكون العمل تحت حكم الله. قال من عمل عملا قال ليس، قال عليه، ينبغي أن يكون عليه أمرنا، ينبغي أن يكون أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون مهيمنا مسيطرا على هذا العمل وأن يعلو هذا العمل. قال فهو رد، وهذا يتفق مع ما قاله الإمام البخاري في التبويب، وهذا يتناسب مع ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فمن بركات السنة الاعتصام بالسنة أن الذي يصدق ويخلص لله في عمله إن كان متحريا السنة فلا بد أن الله عز وجل يقبل عمله. فمن بركة السنة والتزام السنة أن صاحبها الملتزم بها عمله مقبول عند الله عز وجل. دائما أقول لإخواني وأحبائي، إذا كنا لما نخاطب عامة الناس نركز في كلامنا معهم على الإخلاص، نركز في كلامنا معهم على الاتباع والبعد عن الابتداع، فإننا في كلامنا مع إخواننا وتلاميذنا وخواصنا نحتاج أن نركز على الإخلاص. العامي قد يعبد الله بجهل، لكن الذين يعلمون يحتاجون للإخلاص، فالعمل لا يقبل عند الله إلا بإخلاص واتباع. فميزان ظاهر الأعمال من عمل عليه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، وميزان باطن الأعمال إنما العمل بالنيات. والعمل حتى يقبل لابد أن يتوفر فيه هذين الأمرين، نية صالحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع كل طريق، كل باب، كل طريق لا يوصل للجنة إلا الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أئمة الزهد كالجنيد وغيره كانوا يقولون تنكت النكتة في قلوبنا فلا نلتفت إليها حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. إذا قام دليل من الكتاب أو السنة قبلناه. فليس كل ما يسمح في بالك ويخطر في خيالك ووجدت الناس عليه وألفته تظنه من الدين، لا. أنت من سألك هات الدليل، أو أنت إذا أردت الدين اطلب الدليل بأدب، اطلب الدليل وحقك الدليل. أنت لما تسأل فلانا لا تسأله لمرتبته ولا لشهادته ولا للحيته ولا لهديه ولا لجبته ولا لعمامته، تسأله عن دينك. فمن حقك أن تسأل عن الدليل. من أعجب ما رأيت أن رجلا متهورا في بلادنا التقيته في مكة، وكانت الوقفة يوم جمعة، وقفة عرفة، فقام للناس متطوعا دون أن يؤمر. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقف إلا أمير أو مأمور أو مختال. أمير صاحب شأن، صاحب وظيفة، مأمور عالم رباني حقيقي، أو رجل صاحب خيلاء. العالم اللي بيقوم يقص في الناس صاحب خيلاء، اللي بيقوم يبين وهو جاهل هذا صاحب خيلاء. هذا الكلام النبي يقول لا يقف. قال يا جماعة السنة زحمة شديدة، وطوفوا طواف الإفاضة، وسعوا اليوم، وكان اليوم يوم أربعاء أو غد، ولا يلزم يوم الجمعة. فذهب إليه أخي كويتي من إخواننا وطلبتنا من طلبة العلم، قالوا يا شيخ أنت بتقولنا اسعوا طوفوا اسعوا طواف الإفاضة يوم الأربعاء، وطواف الإفاضة يوم العاشر واليوم الثاني، يوم الثامن. فأنا لو تكرم أحتاج منك الدليل. قال إيش بدك؟ قالوا الدليل. قال أنا الدليل.
لا حول ولا
قوة. أنا الدليل. قال الله بيقول فسروا أهل العلم من الدليل. فجاني كل دليل. قلت اذهب إليه وقل له الله بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أنا أطلب منك البينات والزبر. الله بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات الأدلة. أنت لست دليلا للدليل. كل واحد لبس عباءة ووضع عمامة يسرق عن نفسه دليل ويتكلم في الدين بما يشتهي وبما يعلم في باله، هذا الدين يفسد الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، سألوهم بالبينات والحجج. فلما وجد ذهب إلى الأخ قام والله لولا أني رأيت بعيني وسمعت بأذني ما صدقت، على رقبتي طوف يوم الأربعاء أسع يوم الأربعاء ويوم الخميس وعلى رقبتي. هذا دين، هذا علم، هذا بيان، ليس من حقي أن تبين لي. أنا أقول لك أريد الدليل. الخلاصة العمل لا يقبل عند الله إلا بهذين الشرطين. ولذا الإمام البخاري رحمه الله قال إذا اجتهد العامل أو الحاكم، حاكم القاضي، الحاكم المفتي، الحاكم العالم، إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف رسول الله، أخطأ فقال قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم ولا يعلم، قال فحكمه مردود، حكمه مردود. هذا كلام من بيت أبيه، من رأسه، من كيسه. فقال فحكمه مردود، حكمه مردود شيء، ومرتبته شيء، حكمه مردود شيء، والوزر وعدمه شيء. ولذا ثبت الحديث الذي سبق كتاب الاعتصام كتاب السنة، وهو متفق عليه، من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأمر الثواب شيء، والصواب الخطأ شيء آخر. إذا كنت عالما من أهل العلم ولم تقصر، وبذلت وسعك، فعلى اجتهادك وعلى وسعك لك أجر، فإن أصبت الحق لك أجر آخر، فإن لم تصب الحق وبذلت ما تستطيع من جهد فيبقى لك أجر واحد. لكن الأجر الذي يبقى لك لا يلزم منه أن تكون مصيبا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وهذه من حسنات العلم، من أحسن حسنات العلم أمران، والعلم كله حسن مليح. من أحسن حسنات العلم أن المخطئ فيه مأجور إن كان من أهله. ومن أحسن حسنات العلم أن العلم لا يقبل المجاملة، وأنه لا أمير في العلم إلا الحجة. العلم لا يقبل جامل أحد، العلم لا يجامل أحدا، ولا أمير في العلم إلا الحجة والبيان. فإن جاءنا الصغير بالحجة قبلناه، وإن غابت عن الكبير رددنا قوله. وهل من عز بعد هذا العز للعلم؟ إن قال به الوضيع والصغير والفقير قلنا له قولك على العين والرأس، وإن أخطأ الحجة الرئيس والثري والحسيب قلنا له قولك مردود، لا نقول قولك. دلالة على إيش هذا؟ دلالة على فضل العلم، ودلالة على منزلة العلم، ودلالة على أن العلم لا يقبل المجاملة، ما يجامل أحد العلم. إذا قالوا العلم فضاح، العلم فضاح. طالب العلم إذا سمع رجلا يتكلم 10 كلمات فقط، 10 كلمات يقول تقول هذا جاهل. طالب العلم المؤصل إذا سمع خطبة الجمعة أو سمع رجل على الفضائيات يسمعه دقائق معدودات يقول هذا يفهم ولا يفهم. الذي ينطلي أمره وكلمات المعفولات وسبك الكلام وحفظ العبارات، هذا ينطلع العوام، وهذا ينطلع على الجمهور. أما طالب العلم الذي يحسن قواعد الإثبات وقواعد الاستدلال لا ينطلع عليه الجمهور، يخطئ. ما من إنسان لو يخطئ، كل إنسان أئمتنا الأربع الكبار يخطئون ولا لا يخطئون؟ يخطئون ولا يخطئون؟ من الأربعة دعكم من الأربعة خلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي، يخطئون ولا يخطئون؟ نحن لماذا نضلل الشيعة؟ لأنهم يقولون علي لا يخطئ معصوم، فنحن نقول علي يخطئ وعمر يخطئ وأبو بكر يخطئ. هل نقول هذا تنقيصا في حقهم؟ لا والله، هم أفضل الخلق، ولكننا نقول هذا رفعة للعلم ورفعة للنصوص، وأن العلم والنصوص حاكم على كل الخلق. الحق والنصوص أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنباتنا. ولذا طالب العلم من سماته التي لا تنفك عنه، إن تكلم يتكلم بعلم، إن سئل لا يتكلم بجهل يقول لا أدري، وطالب العلم من سماته التي لا تنفك عنه أنه لا يوجد بينه وبين الحق حجاب، فمتى تبين خطأه قال أخطأت، قال أخطأت أنا في قول هذا وأخطأ. هذا طالب العلم. فطالب العلم يترك لا يدري، وطالب العلم إن تعلم ثم تبين له فيما بعد شيء زائد فيجب عليه أن يظهر خطأه. والإنسان الذي لا يعرف خطأه هذا جامد هامد. وشيخنا الألباني رحمه الله كان يلقننا وكنا نسمع منه دائما مقولة فيها حكمة بليغة عظيمة، كان رحمه الله تعالى يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود. لذا سمعنا من شيخنا ورأينا من شيخنا تراجعات كثيرة عن تصحيح أحاديث، عن تضعيف أحاديث، رأينا منه تراجعات في مسائل في الفقه. لماذا؟ لأنه بقي يبحث، فالذي يبقى يبحث يظهر له الخطأ. والشاهد من هذا الكلام كله أن من قال قولا يخالف نصا فالنص أحب إلينا لأن النص لي، فالنص أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من مشايخنا وأحب إلينا من أئمتنا وأحب إلينا من علمائنا وأحب إلينا من كل أحد. وعلماؤنا كما قال العلماء بمثابة الدليل للقبلة الذي يدلك على القبلة. فقال العلماء فإذا رأيت القبلة، فإذا رأيت الكعبة بأم عينيك استغنيت عن الدليل. علماؤنا بمثابة إيش؟ الذي يدلك على الكعبة. فمتى رأيت الكعبة بأم عينيك ما احتجت الدليل. لذا القاعدة عند طلبة العلم أننا ننظر إلى الدلائل لا إلى القائل. نحن نعظم الدلائل، ولكن علماؤنا نحترمهم ونقدسهم، ولكن لا نقدسهم ولا نجعلهم في مقام الأنبياء، لا نجمد على أقوالهم، ولا نعامل علماءنا بأن كلامهم معصوم وأنه قال قولا فما ينبغي إلا أن يعني أن تسمع له ولا يعترض عليه. فالنبي ما رب الصحابة هكذا. فعمر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم على من ارتدني في ديننا، أليس على الباطل، ألسنا على الحق في صلح الحديبية. فالذي يقول لك من اعترض انطرد، وكلام شيخك إذا اعترضت عليه فقد حرمت البركات والخيرات، هذا ضلال، هذا ضلال. بل بعضهم يقول سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الموتى، سلم حالك عشرك. بل ومعذر على هذه المقولة، قرأت في بعض كتب الطرقيين يقول بعضهم إذا رأيت شيخك يفعل في دابة على قارعة الطريق فاعلم أنه ينقذ سفينة تغرق في البحر. هنيئا للكفار بهذا الدين، هذا ديننا، هنيئا للكفار بهذا الدين، أن يكفروا به ولا يؤمنوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعود إلى الحديث ونوجه الحديث للحديث الذي أسنده من طريق أبي سعيد وأبي هريرة. يقول حدثا من؟ حدثا سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصار. النبي بعث أميرا على خيبر، لما فتح خيبر بعث رجلا أنصاريا، وهذا الرجل الأنصاري كان من بني النجار، كان هذا الرجل من كان أوسيا من بطن الأوس بني النجار، وكان مشهورا بأنه من بني عدي، يعني يعرف بين الناس بقبيلته، مثل ما يقول والله فلان العجرم، ها يعرف، ما يعرف باسمه، يعرف بايش؟ قبيلته. بعض الناس يعرف بالاسم القبيلة، قال فلان من كذا. فهذا الصحابي كان معروفا بايش؟ كان معروفا بقبيلته من بني عدي، من بني عدي الذين يردون الى بني النجار الذين هم بطن من أوس. واسمه كما في الخارج الصحيح سواد ابن غزية، هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على خيبر، اسمه سواد ابن غزي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا. ولما كان يذهب أمير على خيبر، تعرفون خيبر؟ أين خيبر؟ في طريق المدينة. تعلمون أن خيبر للآن كما هي، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود آخر معاقل المؤمنين بسلخ، آخر معاقل المؤمنين بسلخ. تعرفون من سلخ؟ سلخ بعد خيبر وقبل المدينة، آخر معقل للمؤمنين المدينة وما حواليها إلى وين؟ إلى سلخ. يعني خيبر يكون لها حال غير حال المدينة في آخر الزمان، واليهود إلى غاية هذه اللحظة يطالبون بخيبر. جولدا مائير كانت تقول في خطاباتها في أكثر من مرة: إني أشم رائحة آبائي في خيبر. كانت تقول هذا من قديم، والآن ينادون بخيبر في المحافل الدولية، ينادون الآن بخيبر. أسأل الله عز وجل أن يشتتهم وأن يخيب مسعاهم وأن لا يمكنهم من بلاد المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يقي بلاد المسلمين من شرور اليهود. فالذي يجري اليوم في بلاد المسلمين ألاعيب بأيدي خفية لا تبعد أن تكون اليهود هي التي تعبث بها. العاقل الذي يتدبر ويتأمل يدرك هذا. الدول الكبرى لو تريد أن تحسم ما يجري في سوريا والله خلال ساعات تحسم الأمر، لكن يريدون الدماء، يريدون قتل المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يخيب مسعى كل من يريد دم المسلمين، وأسأل الله لا يحقق لهم مقصدا ولا يرفع لهم راية. نعود، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر. إيش يعني استعمله على خيبر؟ يعني جعله أميرا، جعله هناك عاملا له، يحضر الجزية ويحكم بينهم، واستعمله على خيبر فقدمه. قدم هذا الأمير من خيبر، وخيبر مشهورة بالتمر. قال فقدم بتمر جريب. التمر قسمان بمجموعه، إما جريب أو جر. فكلام الشراح على معنى التمر الجريب مختلف بألفاظه، مختلف بالمعنى العام. فمثلا مالك كان يقول جنيب أي كبيس، ومعنى كبيس يعني طازج، يعني زي ما بيقولوا لهم الرطب. يعني جاء من خيبر بشيء، بتمر جنيب يعني التمر من النخب الأول. ومنهم من يقول القائم، تمر القائم أو التمر الذي لم يختلط بغيره مما فيه رداء. قالوا تمر جنيب الذي جنب، الذي جنب رديء التمر، وجنب أيضا حشفه في الشجرة، يكون حشف يعني حبات ناشفة من التمر ما تؤكل، ليست جيدة، رديئة. فالتمر الجنيب الذي جنب الدخيل على الجيد منه، فيبقى جنيب جنب الحشف، جنب الرديء من التمر. فجاء بتمر يعني ناظر إليه اشتهي، ناظر إليه يعلم أنه من أنفس أنواع التمور. قال واستعمله على خيبر، قدم صحابي سواد بتمر جنيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر بهذه الجودة جنيب هكذا جيد؟ فقال لا والله. إذن الحلف دون أن تستحلف على أمر تريد أن تؤكده مشروع. النبي ما استحلفه صلى الله عليه وسلم، وهو قال لا والله، والنبي أقره. فأن يحلف الرجل على شيء ليؤكده وإن لم يستحلف هذا أمر مشروع. فقال لا والله، لا والله، قال إنا لنشتري الصاع بالصاعين. إحنا الآن في عندنا، قال تأمل معي، قال إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، في تمر جمع والتمر جنين. إيش تمر الجمع؟ التمر اللي فيه الحشف واللي فيه الرديء، كل ما ينزل من الشجرة. هذا شو، ماذا يسمى هذا؟ جمع. فإذا نقينا منه الرديء واقتصرنا على أحسن أنواع التمر سميناه جني. فإذا الصاع بصاعين. طيب الآن لما تشتري الصاع بالصاعين، الذي يشتري الصاع يأخذ الجني، والذي يدفع الصاعين يدفع التمر الجم، التمر الجم، التمر الجم، يدفع صاعين من الجم ويأخذ صاعا من الجنيب. وفي رواية في البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنشتري الصاعين بالثلاثة، على حسب الجودة، إما الصاع بصاعين وإما الصاعين بثلاثة، صاعين بثلاثة، بدل يأخذ أربعة يأخذ ثلاثة. طبعا الصاعين بثلاثة يكون النوع، نوع الجم الجنيب يكون أحسن، يكون النوع أحسن، لازم اثنين بأربعة، ولو يأخذ اثنين يأخذ اثنين بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تفعلوا. هذه معاملة ربوية. في حديث أبي سعيد وحده في حادثة مثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا. وأيضا في رواية عند مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا، تأمل معي انتبه، هنا نقطة مهمة، قال هذا الربا فردوه، هذا الربا فردوه. تأمل معي في متن الحديث، هل ورد في متن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا؟ تأمل معي، قال لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بمثل بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسواد الذي جاء بتمر جنيب جيد واشترى الصاع بصاعين، قال له ووجه الخطاب للجميع، قال لا تفعلوا. هذا يسمى التفات. في رواية في البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم. إذا أردت الجنيب، الجمع الذي بين يديك الذي معك، التمر المخلوط، بعه بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع، اشتري واشربه بثمن بخس. الشراء والبيع من ألفاظ الأضداد، فيطلق البيع على الشراء والشراء على البيع. يعني ما معنى وشروه بثمن بخس؟ باعوه، يعني باعوه بثمن بخس. ففي اللغة يطلق الشراء على البيع والبيع على الشراء. قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم، يعني اشتري بالدراهم جنيبا، اشتري بعد أن تخلص بمال. هذا الحديث فيه فوائد في الحقيقة عظيمة وكثيرة. فمن الفوائد التي فيه أولا قوله لا تفعل أو لا تفعل في الرواية التي معنا، هل هذا رد للبيع أم هذا نهي عن البيع في المستقبل؟ تأمل معي الحديث، هل في اللفظ الذي معنا رد النبي بيعه ليس هنالك رد. طب هل هذا يتوافق مع لفظ البخاري الحديث رواه أبو هريرة وأبو سعيد معا؟ اشتهر الحديث من طرق عديدة عن أبي سعيد. حديث أبي سعيد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه، فالحكم واحد والسبب واحد، فردوه يشمل هذا وذاك. بل هنالك رواية صحيحة عند الإمام أحمد وابن حبان وابو داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ردوه ردوه. وطول شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 11 مجلد الأول في إثبات صحة ردوه التي لم يسقها البخاري في حديث أبي هريرة وأبي سعيد. لا تفعلوا ردوه، إذا أثبتنا رواية فردوه يصبح الترجمة على الحديث أمر ظاهر، وهذا يقوي أن النهي إذا كان في حق الله فإن النهي يقتضي البطلان، أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل متى يقتضي النهي البطلان؟ إذا كان النهي لحق الله فهذا يقتضي البطلان، أما إذا كان النهي لحق العبد لا يقتضي البطلان. واحد باعك شيء مغشوش أنت سامحته، واحد استغلك في البيع أنت سامحته، البيع باطل ولا غير باطل؟ يعني لو أكلت شيئا مغشوشا فهل أكلك له حلال؟ نعم حلال، هذا اعتداء على حقك أنت. فالنهي إذا كان في حق العبد لا يقضي البطلان، وإذا كان النهي في حق الله يقضي البطلان، وهذا له تفصيل آخر. نعود الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، ولكن مثلا بمثل. إذا أردت نوع جنيب فينبغي أن تدفع له بمثله، ادفع جمع صاع وخذ جنيب صاع مثل بمثل. أنت كيفك ومزاجك في هذا، هو كيف ومزاجه في هذا، مش هذا يقع عند الناس؟ مش أنت تستطيع شيئا والآخر يستطيع شيئا آخر؟ فطعام الناس الشرع منع فيه التفاضل حتى لا يحصر بين يدي فئة معينة. الذهب والفضة التي هي أصل المقومات الشرع منع فيها التفاضل وأوجب فيها المثل بالمثل حتى تبقى متوزعة بين الناس كلهم. الأشياء التي فيها مدار الحياة حياة عليها الله جل في علاه بسنته في كونه، الأشياء التي تموت مباشرة ما أعطاها لأحد. الهواء، الهواء إذا حجز عنك الهواء فترة قصيرة موت، فالحمد لله الحمد لله الهواء لله، ما أحد يستطيع يتحكم في 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 نفس. طعام والشراب تصبر عليه، فالشرع وضع أحكام في موضوع الطعام والشراب والأموال وأراد ألا يحصرها بيد فئة معينة، ولذا حرم الشرع الربا سواء ربا النسيئة أو ربا الفضل. فأي طعام مدخر مقتات يوزن لا يجوز لك أن تأخذ الرديئة بالجيد إلا مثلا بمثل، وإذا كان عندك رديء وأردت الجيد فيحرم عليك أن تتفاضل، أن تدفع شيء أكثر مما تأخذ، ولكن من باب توزيع ثروات بيع لشخص وخذ الفلوس وروح عنده جيد واشتري ممن عنده جيد بإيش؟ بالمال لا بالطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل، ولكن مثلا بمثل، هذا رقم واحد مثلا بمثل. هنا في فائدة، وهذه الفائدة غال فيها بعض الناس، والفائدة في هذا كالفائدة من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقول كذا ولكن قول كذا. النبي يقول لا تفعل كذا افعل كذا، هذا اللي يسموه البديل. يعني لما أرشدك للحرمة ذكر لك البديل، هل يلزم من كل حرام أن يكون في الشرع بديل عام؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، لكن إذا وجد فينبغي للمفتي والعالم والمربي ممن يرى الرجل يصنع هذا ينبغي أن يرشده للصواب، ينبغي أن يرشده للصواب، أنت لماذا تبيع كذا؟ هذا حرام، لكن اصنع كذا وكذا يصبح حلالا. هل في هذا الحديث دلالة على أن الحيلة مشروعة؟ هل هذه حيلة؟ ليست حيلة، هذه أطراف ثلاثة. وإذا كانت حيلة فالإمام الحاكم في المستدرك قال إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج. إذا واحد أحدث في الصلاة إيش يعمل؟ حرام يبقى يصلي وهو محدث، يجب عليه أن يخرج. ماذا يفعل؟ ماذا؟ لماذا يضع يده على أنفه؟ حيلة مشروعة حتى يوهم الناس أنه قد رعف، يشعر الناس أنه إيش؟ أنه مرعوف ويخرج حتى يستر على نفسه. هذه حيلة مشروعة، لكن هل هذه حيلة؟ ليست حيلة. طب هل هذا فيه دلالة على جواز بيع العينة؟ بعضهم قال هذا فيه دلالة على جواز بيع العينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى واحد أو آخر، لو أنك من نفس الرجل بعت ثم اشتريت ثم بعت، بعته الجمع ثم اشتريت الإيش الجنين من نفس الجاز، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن بيع العينة بيع مستقل قام الدليل على حرمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى جهادكم. الحديث حتى ترجعوا إلى جهادكم. أخواننا الأصحاب اللي بيقولوا دائما مشكلة الأمة اليوم في الجهاد، قسم بيقول كل مشكلة الأمة في الدوفين جهاد، نقول أنتم أنتم كأنكم حفظتم الحديث لما ذكر النبي المصايب التي تكون في الأمة والحيلة على الشريعة، إذا تبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا قال لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، قال إلى جهادكم في الحديث، ولا ما قال إلى ما قال جهادكم، قال إلى دينكم الحديث، قال حتى ترجعوا إلى دينكم ولم يقل إلى جهادكم. المشكلة في المسلمين اليوم أنهم تركوا الدين، فإن رجعوا للدين الله عز وجل يكرمهم بأن يرتقوا إلى ذروة سلامة. فيا ليتنا نفهم هذه اللفتة. الشاهد أن النبي لما ذكر الحرام ذكرهم الحلال، هذا شأن المفتي، شأن الحريص، شأن الغيور، شأن الذي يريد للناس الخير، إذا فعل شيئا وفيه في الشرع بديل عن يرشدهم للبديل. قال ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، بيعوا هذا، بيعوا هذا إيش هو؟ بيعوا هذا الجمع، واشتروا بثمنه بعد أن تبيعوا اشتروا بثمنه من هذا إيش هذا؟ الجنيب. تريد الجنيب وعندك جم، بع الجم ثم اشتري الجنيب. وهذا في الوزن أيضا، التمر الصاع بالصاع والكيلو بالكيلو والرطل بالرطل. في الحديث نفسه قال وكذلك الميزان، قال وكذلك الميزان، يعني ما يكال وما يوزن الحكم هو هو، الحكم هو هو. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هنا، قال في الحديث قال لا تفعل أو قال لا تفعلوا، ثم قال في رواية فردوا. انظر معي البخاري، نحن نلحظ من البخاري ولاحظنا هذا في الباب السابق أن التبويب فيما حذف من متن الحديث أظهر مما ذكر، وكأني به يريد أن يقول لنا أن شرط الصحة في صحيحي عندي، شرطي في صحيحي لما أسوقه وهو يخص أعلى الصحة لا أصل الصحة، هذه الزيادة صحيحة عندي لكنها ليست على شرطي، ولأنها صحيحة عندي اعتبرتها في التبويب، اعتبرتها في التبويب. وهذا يعني مما يؤكده بقوة أشياء، من أهمها أن الترمذي سأله عن عشرات الأحاديث في جامعه، سأل محمد وسألت محمدا في الترمذي متى رأيتم وسألت محمدا، يريد شيخه البخاري، وذكر أحاديث ليست في الصحيح والإمام البخاري صححها. فإذا شرطه في صحيحه إنما هو أعلى الصحة لا أصل الصحة. وهذه لفتة ما نبه إليها أحد فيما أعلم. وهناك لفتة أطيب في التاريخ الكبير في كتابه، الذي يستقرئ يعلم من خلال استقراء التاريخ الكبير هذا الأمر. ما هي فوائد الحديث؟ فوائد الحديث كثيرة. قيام العذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ الرجل وما فسقه هو ارتكب الربا، لكن عذره لأنه فعل ذلك من غير علم. طيب هناك فائدة لطيفة في الحديث، هل يجوز أن ترفق بنفسك فتأكل أحسن أنواع الطعام، تختار أحسن أنواع التمر؟ هل هذا ينافي الزهد؟ لو واحد ما يأكل من الجم وإنما يأكل من الجنين، لا يأكل إلا من أطيب اللحوم، من أطيب الحبوب، من أطيب التمور، هذا يخالف الشريعة؟ هذا يخالف الزهد؟ لا. الإمام أحمد سئل واحد عنده 1000 دينار بكون زاهد؟ قال نعم. وممكن رجل ما عنده دينار ولا يكون زاهد، واحد عنده 1000 زاهد وآخر ما عنده دينار ومش زاهد. قال أن يكون حالك في غناك وفقرك مع ربك والله، هذا هو الزهد. من فوائد الحديث أن البيوع الفاسدة ترد، البيع الفاسد يرد. من فوائد الحديث أن فيه حجة على من قال وهم الحنفية هذا مشروع بأصله دون وصفه، لأن الربا الذي فعله سواد بن غزية في أصله مشروع وبوصفه غير مشروع. فلو كان الأمر كما يقول علماء الحنفية لرد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الصاع فقط، لكن هل في الحديث النبي رد الزيادة على الصاع ولا رد أصل البيع؟
رد أصل البيع.
وهذا يعني يجعل مذهب الحنفية الذين يقولون لو أن رجلا أقرض رجلا بربا فتحاكم عند القاضي، فالقاضي يلغي الربا ويوجب الوفاء بالقرض. هذا الحديث فيه رد عليهم، قالوا القرض الربا قرض بأصله مشروع وبوصفه ممنوع، والوصف الذي منع من أجله الزيادة. لو كان الأمر كذلك لأمر النبي البيع دون الزيادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر بالكلية. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث، وكما ذكرت لكم في البداية مداره على عبد المجيد ابن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة في كتاب البيوع، قال باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، إيش يصنع؟ من أراد أن يبيع تمر بتمر خير منه، إيش يصنع؟ علمنا النبي ماذا يصنع. هذا التبويب الأول، وهذا برقم 2201. ثم ذكر الحديث برقم 2302 بكتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان. فلك أن توكل غيرك في البيع، ولك أن توكل غيرك في الشراء، وذكره برقم 4244، وذكره في موطنين، وذكره في كتاب المغازي. وبوب عليه باب أو باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. إذن النبي استعمل على أهل خيبر، وأهل خيبر كانوا أهل كتاب يهود، لكن عليهم أمير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره في موطنين برقم 4244 و4246، وذكره بلفظة جميلة فيها إن أبا سعيد وأبا هريرة حدثا سعيد بن المسيب، وهنا وقع التصريح بالتحديث. وضمن الحديث الذي معنا فيه أيضا التصريح بالتحديث، أنه سمع سعيد يحدث أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثا، أيضا فيه التحديث. قال إن النبي بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. في هذا اللفظ إيش قال؟ قال أمره عليها. فإذا هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سواد بن غزية لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان أميرا على أهل خيبر، وأنه في السياسة الشرعية إذا وجد قوم في مدينة أو في محلة أو في محافظة من النصارى أو من اليهود فينبغي أن يوضع عليهم أمير، وأن يكون الأمير مسلما، وأن يكون الأمير مسلما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أجيب على السؤال الذي بين يدي على عجلة، ما حكم فتاة تقدم إليها شاب مستقيم وأهلها رفضوه لكي تواصل دراستها الجامعية، وهل يدخل في حديث تكن في الأرض فتنة وفساد عريض؟ النبي يقول من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والتعليم لك أن تشترط على الزوج أن تعلم ابنتك، لكن ليس لك أن تمنع الزوج أن يتزوج. البنت إذا درست الطب 5-7 سنوات وتتزوج كم عمرها؟
27.
فيا ولي هذه البنت، وكأنك معنا وكأن السؤال والحال يقتضي أن يكون ولي الأمر معنا، زوجوا، وأنا أشجع الزواج المبكر. صنعت ذلك بفعلي وأنصح إخواني أولياء الأمور، كل شيء في عجلة مذموم إلا في ثلاثة أشياء احفظ عني، وهذا كلام السلف يقول العجلة لا تحمد إلا في ثلاث. الأمر الأول العجلة في دفن الميت، ما تأجل. الثاني العجلة في إكرام الضيف، ما تشاور ولا تأجل. والأمر الثالث العجلة في الزواج، العجلة في الزواج. جاءك كفؤ، جاءك كفؤ لابنتك وابنتك بلغت المحيض، ولا عندنا البنت لما تحيض بقيت صغيرة، عندنا بصير البنت عمرها 16 سنة ولابسة لبس فاضح، يا أبو فلان اتقي الله في بنتك، قال بنتي صغيرة بعد، إمها وجدتها تزوجوا بهذا العمر، وهذه لو تتزوج تحمل، إيش صغيرة؟ إيش صغيرة؟ لو تزوجت حملت، إيش بقيت صغيرة؟ فالبنت متى حاضت وجب على أبيها، إن تقدم لها صاحب الدين وصاحب الخلق وجب على أبيها أن يزوجها. لكن اشترط، تريد تعلمها؟ قول أنا بشترط أعلم بنتي، اشترط. ليس لك أن ترد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.